لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد الثقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتي برنامجكم الأسبوعي مباشري مداد. هذا البرنامج كالمعتاد نتناول فيه قضايا القراءة والكتاب، إلا أننا هذا الأسبوع نصل حبالنا بأسبوعنا الماضي، حيث لازلنا في الحديث عن أشرف قراءة وأفضل قراءة التي يستمتع بها الإنسان وفي الوقت ذاته عبادة عظيمة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، والذي كانت أول آية أنزلت فيه قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عن القراءات القرآنية سيكون حديثنا بإذن الله هذا المساء مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور أحمد بن علي السديس، رئيس قسم القراءات في كلية القرآن وعلومه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. حياكم الله شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم
وسعداء جدا بتشريفكم.
أنا شاكر لكم الدعوة الكريمة، الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم دكتور أحمد. دكتور أحمد، قبل أن نبدأ بفقراتنا والتي سيكون إن شاء الله في الميزان فيها كتاب متن الشاطبية المشهور، سنتحدث في فقرة نادي القراء عن عموم كتب القراءات وكيفية تناولها وطرحها، لكن قبل ذلك ثمة سؤال يطرحه كثير ممن ليس لهم علاقة بهذا التخصص ويسمعون به، بل ربما لم يكونوا عندهم نوع من القدر من الثقافة العالية. يقولون كلية القرآن فيها قسم القراءات وأقسام القراءات منتشرة، بل إن مجمع الملك فهد الآن أصبح يطبع لبعض القراءات. يقولون: ما الداعي لهذا؟ من ممكن توحيد الناس على قراءة واحدة؟ حتى بعضهم يقول: حتى نقطع الطريق على من يشكك في اختلاف القراءات، فيقول: كيف تختلف القراءات والقرآن تزعمون أنه هو كذلك محفوظ من قبل الله عز وجل؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر لكم ابتداء هذه الدعوة الكريمة، وأشكر لقناة دليل هذا الطرح العلمي المتميز، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ما تفضلتم به في الحقيقة لا شك أن هذه الرأي وهذه المسألة التي يتداولها جمع من الناس، وبخاصة بعض المشتغلين بغير هذا العلم، فيقولون يعني إن هذا العلم ربما لا نحتاج كثيرا إلى أن نتوسع في تناوله من جوانب متعددة. والحقيقة أنا أود أن أبين أمرا مهما، وهو أن علم القراءات من العلوم التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى أصالة. وأهل العلم رحمهم الله قرروا مسألة مشهورة معلومة قد أشار إليها جمع من أهل العلم كابن عطية في مقدمة التفسير، وتبعه على ذلك جماعات من أهل العلم، أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم. وكلما كانت العلوم قريبة من كتاب الله جل وعلا، كلما كان هذا مدعاة إلى ضرورة العناية بها. علم القراءات من حيث هو لا تعلق له إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أن علم القراءات له جانبان: جانب رواية وجانب دراية. أما جانب الرواية فهو أداء الحروف، وذلك يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقائل هذا الأمر في الحقيقة هو لم يتصور الارتباط الوثيق بين القراءات القرآنية وبين القرآن الكريم، فإن القراءات القرآنية في مجملها فيما يتعلق بروايتها إنما هي أداء حروف القرآن بكيفيات متعددة وطرائق متنوعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يقال إن الاشتغال بمثل هذا العلم لا فائدة فيه، وغاية ما هنالك هو قراءة للقرآن الكريم؟ وقد أجمع أهل العلم وأهل السنة والجماعة على أن القراءات القرآنية هي من القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وتكفل بحفظه. أيضا هناك جملة من الأمور لعلنا في أثناء الحديث يعني تكون دليلا على أهمية هذا العلم وضرورة العناية به، ولعله يأتي الحديث عليها تبعا إن شاء الله في هذا اللقاء.
إذن يبدو أن عدم العلم بمعنى القراءات القرآنية وكيفيتها هو السبب الذي جعل بعض الناس يتكلم.
هو نعم، هو في الحقيقة دائما من المشاكل التي تواجه كثيرا من الناس هي الجهل بحقائق الأمور. ولذلك يقول الشاعر: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوم لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فدائما الإنسان إذا جهل أمرا عاداه. ولذلك كما قال أهل العلم: فإن العاقل عليه أن يتكلم بعلم أو أن يسكت بحلم.
يا سلام.
وإذا جهل أمرا فعليه أن يبحث ما هو ارتباطه الوثيق. فنحن يعني كأهل السنة والجماعة عندنا كتاب الله جل وعلا هو دستورنا وهو يعني مسلكنا الذي نسير عليه. فإذا كان هذا العلم من متعلقات القرآن الكريم فلا شك ولا ريب أنه من أفضل العلوم وأزكاها. أضف إلى ذلك التاريخ الطويل الذي اعتنى فيه المسلمون بنقل هذه القراءات من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمننا الحاضر.
بارك الله فيك دكتور. ويعني فاصل بعده نستعرض بعض الكتب ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله إلى موضوعنا.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
ربما كان دكتور أحمد بن محاسن الصدف أن يكون الكتاب الأول الذي سأستعرضه في هذه الحلقة هو وثيقا جدا بموضوعنا، ذلك أنه تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم للدكتور أظن محمد أو محسن بن حامد المطيري، ورسالة الدكتوراه مما يفسر به القرآن القراءات تفسر القرآن. هو الحقيقة الباحث وفقه الله أراد أن يلفت النظر إلى أن تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل الأصيل في تفسير القرآن، ومع ذلك يقول لا أجد هناك دراسات تأصيلية وتقويمية وضوابط لهذا الأمر. يقول هو بلفظه أنه ما زال هذا البحث أو هذا المسلك بكرا بعد. والحقيقة يعني تكلم بكلام جميل حول قضية تفسير القرآن بالقرآن والضوابط التي ممكن أن تكون بذلك، وأيضا احترازات فيما لو خالف تفسير القرآن بالقرآن الحديث النبوي أو خالف اللغة أو خالف تفسير السلف. الحقيقة الكتاب ماتع وفيه ضوابط مهمة يعني ينبغي الإنسان أن، وهو ضخم أيضا الكتاب ويقع في ما يقارب 730 صفحة أو أكثر من ذلك، لكن فعلا هو مهم جدا لمن أراد أن يشتغل في هذا. ذكر في بداية المقدمة القول المشهور عن علي رضي الله عنه أن القرآن حمال ذو وجوه أو حمل أوجه. يعني بعض الناس يستغرب هذه الكلمة دكتور أحمد، يقول كيف يكون القرآن حمل أوجه؟
نعم. هذه من مما يشار بها إلى بلاغة القرآن الكريم وإلى سر الإعجاز، فإن القرآن الكريم من أوصافه التي استقر عليها أنه كلام معجز. وإعجاز القرآن الكريم يأتي من وجوه متعددة وطرائق متنوعة، منها أوجه القراءات، ومنها كذلك أن القرآن الكريم يحمل على وجوه متعددة، ويكون هذا الاختلاف بين هذه الوجوه إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فغاية ما تدل عليه هذه الوجوه إضافة جملة من المعاني المتعددة والمتنوعة إلى كتاب الله جل وعلا من غير أن يضطرب النص القرآني أو يحصل هناك خلل.
لكن ذكرتم أن القراءات القرآنية من أوجه الإعجاز.
نعم، هي من أظهر وجوه الإعجاز.
خلافا لما يعني السؤال الذي طرحناه على ألسنة بعض الناس. الكتاب الآخر هو كتاب لطيف موسوعة أحكام المنزل العادل محمد العبد العالي، وهو كتاب مستلم رسالة ماجستير بعنوان المنزل وأحكام الفقه الإسلامي، يختار منها ما يناسب يعني عامة الناس كما ذكر المؤلف، المنزل في بنائه في نزوله، بل حتى بعض الأشياء اللطيفة يعني من الأشياء ذكرها السؤال وجه اللجنة الدائمة حول أن الجن يسرقون بعض المصوغات الذهبية من البيت، يعني في أشياء عموما لطيفة، هو يعني كيف يحرز البيت من الشياطين وأيضا بعض المنكرات البدع، فيها لطيف جدا ويستحق القراءة ولا يأخذ من الإنسان وقتا طويلا. الكتاب الثالث هو كتاب صدر عن المركز العربي للدراسات الإنسانية، حركة التشيع في الخليج العربي، دراسة تحليلية نقدية للدكتور عبدالعزيز البداح والبداح، ورسالة الدكتوراه نوقشت قبل سنتين تقريبا، رصد فيها حركة التشيع في الخليج العربي على مدى 30 سنة وأكثر، واستعان بالبحث والاستبانات، فبعد كل فصل يأتي نوع من الاستبانات سواء للفئة المستهدفة أو لغيرها. أنا لا أريد أن أعقب على كتابي إلا أن أقول أنه كتاب فعلا تحليل نقدي يستحق القراءة لا سيما في هذه المرحلة. هذه كتبنا دكتور أحمد،
اختيار موفق الحقيقة،
بارك الله فيك، يعني عرضناها في هذه الفقرة على عجالة حتى نستمتع بالحديث معك، وبعد الفاصل إن شاء الله ندخل في الفقرة التالية.
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
في الميزان كالمعتاد نضع كتابا لا لننقده ولنبين معايبه أو خطأ، فكتب في الغالب نضعه هي أجل من ذلك، وإنما لنقومه ونبين الناس يعني محاسنه وفكرته. كثيرا ما نسمع دكتور أحمد من يقول يقرأ عن طريقة طيبة النشر أو الدرة، وأكثر ما نسمع في ذلك عن طريق الشاطبية، عن طريق الشاطبية، والناس يتساءلون عن ما هي هذه الشاطبية، وأظن من أشهر المتون التي يعتني بها أهل هذا الفن.
نعم لا شك، هو في الحقيقة يعني الناس لا بد لهم إذا أرادوا أن يتعلموا القرآن الكريم أن يتعلموا القراءات وأن يقرأوا القرآن الكريم بضمن القراءات القرآنية الصحيحة، فلا بد لهم أن يلتزموا كتابا يقرؤون بمضمنه، لأن القراءات القرآنية نقلت إلينا نقلا متواترا. ولذلك كان العلماء في السابق، وأنا أشير الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن التأليف في القراءات القرآنية كان قديما، ومنذ أن بدأ عصر التأليف وعلم القراءات قد ضرب بأطنابه في الحركة التأليفية للكتب.
هذا وقد العلم نفصله إن شاء الله في الفقرة، فقرة نادي القراء، لأن بعض الناس ترى يظن أن هذا
يظن أنه
أمر جديد.
نعم صحيح. فالذي حصل في الأمر أن الناس كانوا يقرؤون بمضمن كتب متنوعة منذ أن بدأ التأليف فيها. لعل أقدم كتاب وصل إلينا الآن هو كتاب السبعة لأبي بكر بن مجاهد، متوفى سنة 24 و300. ثم بعد ذلك تعددت الكتب وتنوعت في تناول القراءات القرآنية. فمثلا نجد أن كتاب السبعة لابن مجاهد تناول عرض القراءات السبع، وكتاب التذكرة لطاهر بن غلبون متوفى سنة 399 تناول عرض القراءات الثمان، وكتاب الغاية لابن مهران متوفى سنة 81 و300 تناول القراءات العشر. وربما كان هناك شيء أوسع من ذلك كما فعل الهذلي في كتابه الكامل، حيث ذكر فيه القراءات الخمسين.
الخمسين؟
نعم، لأن القراءات السبع الآن والعشر ما هي إلا شيء يسير من القراءات التي كانت موجودة وكان الناس يقرؤون بها. فالإمام الشاطبي رحمه الله عندما كان في زمنه نظم كتاب التيسير، فعمد إلى كتاب التيسير للإمام الداني رحمه الله فنظم هذا الكتاب. عندما نظم الداني التيسير وهو يقول في قصيدته: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافه زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. فعندما نظم التيسير في متن الشاطبية اشتغل الناس بهذا النظم لما جبل عليه من البراعة في اللفظ والبلاغة في الأداء والإتقان، فاشتغل الناس به اشتغالا كبيرا، فصارت القراءة بعد زمن الشاطبية بمضمن هذا الكتاب. والمعنى أننا نقرأ القراءات السبع الآن فيما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله من الأئمة السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ورواتهم المشهورين.
عفوا دكتور، الداني هو أبو عمر.
نعم هو أبو عمر الداني. نعم.
وهذا ربما يعني لا يعرف هذه المسألة إلا بعض المتخصصين. مشهور عند الناس أن الشاطبي ألفه يعني من عنده، ليس
لا نعم لا هو الشاطبي له أصل استند إليه عندما أراد أن ينظم المتن، فهو اعتمد على كتاب التيسير. وهذا الاختيار والانتقاء لا شك أن مبدأ الاختيار عموما يدل على فضيلة ومزية. نحن ليس عندنا يعني أمر ظاهر جدا في كون الشاطبي لماذا اختار التيسير، وقد كانت هناك خيارات متعددة جدا من عشرات الكتب التي تتناول الرواية، ولكنه عندما نظم هذا الكتاب يعني أقبل الناس عليه واشتغلوا به اشتغالا كبيرا، ومن ذلك الزمن إلى يومنا الحاضر والناس يتناولون القراءات السبع بمضمن هذا المتن وهو متن الشاطبية. أما ما يتعلق بالطيبة وهي نظم الإمام ابن الجزي رحمه الله فهي مبنية على الشاطبية، ولكنها زاد عليها جملة من الطرق وهي في القراءات العشر، ولذلك يقول فيها: وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب، ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني بل به قد كملت. فهو جاء بالشاطبية وزاد الأئمة الثلاثة وعدد وتنوع في ذكر الطرق عنهم رحمهم الله تعالى.
بما أنكم ذكرتم حرز الأماني، الكتاب اسمه الكامل دكتور؟
نعم، هو الكتاب الحقيقة يسمى الشاطبية اشتهارا واختصارا، اشتهارا إلى الإمام الشاطبي رحمه الله. تفضل.
وإلا فهو
اسمه الذي سماه به حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع، ولذلك يقول في قصيدته: وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلة. ولا شك أن الاقتصار على الاسم الذي اختاره المؤلف هو الأصح والأفضل والأكمل، ولكن الناس يقولون الشاطبية من باب الاشتهار والاختصار والنسبة إلى مؤلفها.
ومن القرن السادس دكتور إلى الآن، وهذا عمدة من يقرأ بقراءات
نعم السنة. هذا العمدة طبعا، ربما الآن يوجد في بعض الأقطار من يتناول قراءة القراءات السبع من غير طريق الشاطبية، لكن هذا إن صح فهو شيء يسير جدا لا يساوي أبدا ولا يقوم مع من يتناول القراءات السبع بمضمن هذا المتن. وهذا المتن يعني كساه الله جل وعلا حلة القبول. ومن اللطائف ما ذكره يعني بعض أهل العلم أن الإمام الشاطبي هذه طبعا كم عدد أبياتها؟ هي 1173 بيت، وأبياتها 1000 تزيد 3 ومع 170 زهرا وكملة، يعني إذا جمعناها طلعت 1173 بيت. الغريب أنك تقرأ هذه القصيدة من أول بيت إلى آخر بيت لا تجد فيها اسم الإمام الشاطبي ولا نسبه ولا اسمه، فهو قد يعني تجاهل نفسه في هذا الأمر تجاهلا كبيرا. ولذلك هذا النظم عليه دلائل الإخلاص والقبول، كما نص على ذلك جماعة من العلم ممن ترجموا له كالإمام ابن الجزري وغيره ممن جاء بعده. بالعكس كان الشاطبي رحمه الله يعني يقول في آخرها: ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا ثقة يعفو ويقضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا. ونجد أنه جرت العادة عند من يؤلف نظما أن يفتتح النظم بذكر اسمه، كما مثلا قال ابن مالك: قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي. وكما يعني قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي، وكما قال الإمام ابن الجزري حتى في الطيبة: قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. لكن نجد الإمام الشاطبي رحمه الله أغفل هذا الأمر تماما، ولذا يعني الله سبحانه وتعالى كساء هذا المتن حلة القبول والرضا. وربما يعني هذا أيضا مما يذكر في تراجم الإمام الشاطبي، هناك شيء من المبالغات وهذا لا نقره، يعني هناك شيء من المبالغات في ذكر الكرامات وبعض الأشياء الحقيقة التي يعني لا يحسن إرادها لأنها تخالف الأصول الشرعية. لا شك أن الإمام رحمه الله إمام بارع في النظم وكتب الله له القبول، وهذا النظم يعتبر عمدة في بابه، ولكن ما ذكر من المبالغات فهذا من دافع المحبة والإقبال فقط.
طيب دكتور، يقول بعض الناس تلزمون الطالب بحفظ 1100 بيت، هذا فيه نوع من الصعوبة، والقرآن يعني 6200 آية، بعض آياتها أقصر بكثير من البيت الواحد من أبيات الشاطبي، فهل لابد أن يتعلم الإنسان هذه المنظومة بأكملها حتى يتقن القراءات؟
هو لا شك أولا أن تعلم علم القراءات إنما هو على سبيل التخيير، يعني الأصل في الإنسان أن يقرأ القرآن بما أنزله الله جل وعلا به، فكل من قرأ برواية واحدة فقد قرأ القرآن كما أنزل. ولكن يجب أن نعلم هناك أمر يجهله بعض الناس: علم القراءات من العلوم المتقدمة جدا في مجال علوم القرآن الكريم، بمعنى أن هذا العلم لا ينبغي أن يقبل عليه إلا من كانت عنده آلية مكتملة يستطيع من خلالها أن يتعايش مع هذا العلم. ولذلك يعني من استكثر هذا الأمر أو من كان عنده نوع من الضعف في حفظه وفي قدرته على الحفظ والتركيز ربما لا يناسبه تلقي هذا العلم. لكن هذا العلم لا شك أنه يعني سهل، فأنا أقول 1173 بيت، لكنها ليس معنى هذا. ربما لو بدأ الإنسان بقراءة هذا النظم من أوله واستشعر ما فيه من المعاني اللطيفة والحكم الجميلة والدلائل الماتعة ربما كان هذا دافعا لاستكماله واستيفائه. ولذلك نجد الحمد لله يعني قامت الأقسام العلمية والكليات المتخصصة على هذا المتن منذ أن نظم الإمام الشاطبي، وما زال الناس يحفظونه ولا يجدون في ذلك حرجا ولا عنة ولا مشقة.
بالنسبة للمصطلحات وبعض ما يسميه الناس الألغاز والأحاجي الموجودة، يعني المتخصص يعرف عندما يأتي بكلمة مثلا سماء أنه قرأ بها فلان وفلان، بينما الشخص العادي لو بقي يعني سنوات ما عرف ماذا يريد، كيف يعني يحل الإنسان الألغاز ومفاتيح؟
هو الإمام الشاطبي رحمه الله عندما نظم القصيدة ابتدع جملة من الطرائق والمسالك، من ذلك أنه سلك بهذا المؤلف سبيل النظم، وهذا لم يكن مألوفا على هذا الوجه، يعني لم يكن هناك نظم جامع لخلاف القراء السبعة قبل الإمام الشاطبي. ولذلك أول بيت في الشاطبية يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيما وموئلا. فقوله أولا إشارة إلى أنه لم يسبق بمثل هذا العمل. نعم كانت هناك بعض المحاولات مثل قصيدة الإمام الحصري رأيته المشهورة، لكنها في مقرأ الإمام نافع من طريقيه ورش وقارون. هذا مسلك من المسالك التي بدأ بها الإمام الشاطبي، وهذا المسلك في الحقيقة يعني كان من دلائل التوفيق، لأنه من المعلوم أن مسلك النظم أيسر وأشوق وأحب إلى النفوس من مسلك النثر، ولذلك يقول السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ولذلك يقول حتى الحصري في قصيدته: رأيت الورى في درس علم تزهد، فقلت لعل النظم أحرى من النثر. فهو عندما سلك مسلك النظم الحقيقة يعني قصد التخفيف على الناس، وهذا هو السر في إقبال طلبة العلم من ذلك الوقت والراغبين في تلقي هذا العلم على هذه القصيدة وترك سائر الكتب في ذلك. الأمر الآخر الذي جاء به الشاطبي وهو استعمال الرموز، واستعمال الرموز هو يبدو في أول الأمر ولأول وهلة كما تفضلت مشيخ إبراهيم يبدو أمرا مزعجا وشيئا من الطلاسم والألغاز والأحاجي، لكن هذه الرموز التي جاء بها الشاطبي يعني تضبط بقواعد معينة. الشاطبي بدل من أن يأتي بنظم يعني إذا أراد أن يذكر ترجمة من التراجم القراءات المختلف فيها، بدلا من أن يأتي بثلاثة أبيات أو بيتين ويصرح بأسماء القراء في هذه الأبيات، اصطلح على رموز معينة، وهذه الرموز معروفة، يعني رموز أبج ودهز وحطي وكلم ونصع وفضق ورست، هذه الرموز كانت تعرفها العرب وكانت يعني تستعملها، لكن الشاطبي وظفها في هذا العلم. فهذه الرموز نعم فيها صعوبة، ولذلك نقول لمن أراد أن يتلقى هذا العلم هو لابد أن يأخذه على شيخ وعلى طريقة. يعني الآن لو جاء إنسان يعني وهو لم يتخصص ولم يتلقى هذا العلم وفتح مثلا وراد أن يقرأ من أي مكان في النظم، يعني لا يمكن حتى أن يقيم لسانه بقراءة البيت فضلا على أن يفهم دلالة البيت أصلا. ومن هنا يعني هذا العلم في الحقيقة هو فرع عن القرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم يؤخذ بالتلقي ويؤخذ بالمشافهة ويؤخذ بالرواية والسند، فكذلك ما تفرع عنه وهو علم القراءات حيث أداء الحروف يجب أيضا أن يؤخذ بالتلقي والرواية والسند والمشافهة.
جميل. هناك بعض الأسئلة المفترض أن نطرحها في الفقرة الأخرى لكن كلها متداخلة.
نعم والموضوع.
لكن دكتور أحمد، يعني الآن بعض الناس يقول لا أقرأ في الشاطبية، سأقرأ في التيسير أو أقرأ في اختلاف القراء أو ما أشبه ذلك، فأعرف أن نافع أقرأ في هذا الشكل وفلان أقرأ في هذا الشكل وأكتفي، هل يمكن هذا؟
لا يمكن في الحقيقة، إلا أن يأتي إنسان أعطاه الله ذاكرة الأصمعي. لو جاء إنسان يعني بلغ ما شاء الله عنده من الذاكرة والحفظ والقدرة على استظهار المتون ما كان عند يعني بعض المتقدمين أو كان من أفذاذ الناس في هذا المجال يمكن له ذلك، لكن استظهار النظم عموما لا شك أنه مما يبقى في الذهن. أما إذا أراد الإنسان أن يقرأ ربما يستطيع أن يعرف الخلاف في القراءة، يعني ربما حتى من كان عنده قراءة في عامة في كتب القراءات أو قراءة في كتب التفسير أو في غيرها يستطيع أن إذا أوردت عليه قراءة مثلا قراءة وعدنا يعرف أن فيها وعدنا جدوة، يعرف كذلك القراءات اللي فيها، لكن الإشكال يأتي في النسبة، هي قراءة من؟ هذا لا بد أن يستحضر فيه نظما، يعني لا يستطيع أن يستحضر الخلاف الذي في القرآن الكريم خلاف القراءات الكثير جدا أن يستحضره من غير أن يستحضر النظم. ومن الأمور المهمة أن من سار على هذا الطريق والعلماء والمشايخ الذين يعني أفنوا أعمارهم في هذا العلم دائما يربطون طلبة العلم بهذه المتون، إما بمتن الشاطبية في القراءات السبع أو بمتن الدرة في القراءات الثلاث أو بمتن الطيبة في القراءات العشر الكبرى، لا بد أن يعيش مع هذه المتون إذا أراد أن يحافظ على هذه القراءات في ذاكرته.
هو آخر سؤال يعني متعلق بهذا، من أتقن هذا المتن وقرأ القرآن عليه بل درسه سنوات طويلة هل يمكن أن يستغني عنه وأن يكون يقرأ القراءات بشكل تلقائي بدون الحاجة لتذكر نسبتها من خلال الشاطبية وغيرها؟
هذا مما يختلف الحقيقة الناس فيه في مستوى التذكر والاستدراك، يعني الناس يتفاوتون في ذلك، لكن لا شك أن كثرة الممارسة ومعايشة العلم أيا كان أنها تضفي على الإنسان نوعا من التشبع بهذا المتن، فيستطيع من خلال ذلك أن يتعايش مع هذا المتن. لكن إذا أراد أن يقرأ يعني في الصلاة أو أن يقرأ في يعني في مسألة اختبار أو ما شابه ذلك، فلا بد في الحقيقة أن يكون هناك شيء من التحضير يعني لا بد أن، وعلى هذا أدركنا المشايخ يعني يعتنون جدا بالتحضير، لأن العلم القراءات علم يعني متعلقاته كثيرة جدا، والخلافات فيه متعددة، عندنا خلافات في الأصول، وعندنا خلافات في الفرش، وعندنا خلافات في الوقف، وخلافات في الوصل، فهذه الأشياء في الحقيقة تتشعب وتتشابه أيضا، فلا بد على الإنسان أن يكون عنده شيء من العناية والاهتمام بذلك.
جميل جدا، سنأتي إلى هذه المصطلحات إن شاء الله. دكتور أحمد، أنا أشكر لك حقيقة هذه الإطلالة الجميلة الماتعة على متن الشاطبية، وبعد الفاصل نتحدث بشكل أوسع إن شاء الله.
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
إذن هذا نادي القراء دكتور أحمد، ونسعد باتصالكم مشاهدي الكرام. رقم الاتصال جدول على أساس من أراد المداخلة أو السؤال حول هذا الموضوع وما يتعلق بعلوم القرآن أو القراءة أو الكتاب، فنحن نسعد ونتشرف باتصاله ومداخلته. لنعود مرة أخرى دكتور أحمد إلى تاريخ القراءات، لأن يعني بعض الناس كما أخبرت قبل كان يظن هذا أن اعتنى المتأخرون به اعتناء فاق اعتناء المتقدمين، وأنتم ذكرتم أن التأليف فيه كانت قديمة ولم تكن محدثة. لو أخذنا نبحث.
نعم، هو لا شك الحقيقة أن لعلي أشير إلى مسألة يعني تظهر الأمر بصورة أوضح وأدق. التأليف في القراءات لا شك أنها متقدمة، وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان من حيث معرفته أسماء العلماء الذين كتبوا وصنفوا في هذا العلم، لكن علم القراءات من شدة عناية المتقدمين به أن التصانيف فيه كانت على ضربين، إما على سبيل الاستقلال يعني يكون الكتاب مصنف أصلا لعلم القراءات كما حصل مثلا في كتاب السبعة لأبي بكر ابن مجاهد، جاء أيضا جاء بعده كتاب الغاية لابن مهران، وكتاب التذكرة لطاهر بن غربون، وكتاب العنوان لابن نشوان، و يعني جمع وافر من الكتاب التبصرة لمكي بن أبي طالب، والتيسير وجامع البيان وكلاهما للداني، والكامل الهذلي، وغير ذلك من الكتب الكثيرة جدا، وهذا ربما أشرت إليه ابتداء. لكن الأمر الآخر وهو أن ثمة جملة من المؤلفات في علم القراءات كانت ضمنا متداخلة مع العلوم الشرعية الأخرى، وهذا يدلنا على شدة الترابط والصلة الوثيقة بين هذا العلم وسائر العلوم. وأضرب لذلك مثلا يظهر به الأمر، مثلا في علم التفسير نجد أن علم القراءات شديد الصلة ووثيق الصلة بعلم التفسير منذ خرج علم التفسير عن التزام جانب الأثر. فنحن نعلم أن علم التفسير عندما كانت المصنفات المتقدمة فيه كانت متجردة للرواية فقط، كتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وغيرهم. لما دخل جانب الدراية مع جانب الرواية عندما في عصر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله الإمام العلم، توفى سنة 310، بدأ هذا العلم يعتنى به في ضمن العلوم التي يتناولها المفسر. تفسير ابن جرير رحمه الله يعني لا يكاد يغادر إلا ما ندر قراءة من القراءات إلا ويذكر هذه القراءة ويذكر وجهها اللغوي، ولذلك مصادر كتب التفسير التي يعتمد عليها الناس اليوم كلها يكون علم القراءات فيها مقدمة، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، تفسير الإمام ابن عطية قاضي أبو محمد ابن عطية الأندلسي وهو المحرر الوجيز، تفسير محمود الزمخشري الكشاف، تفسير الإمام أبي حيان البحر المحيط، كذلك تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، تفسير أضواء البيان للأمين فتح القدير للشوكاني، وغيرها من مدارس التفسير المختلفة، كلهم عندما يتناولون الآية فإنهم يذكرون القراءات الواردة فيها، بل ويعقبون على ذلك بمزيد من التوجيه. مثل آخر، كتب معاني القرآن. كتب معاني القرآن من المعلوم أنها كانت من الكتب التي ألفت ابتداء، يعني مثلا الإمام الفراء في كتابه معاني القرآن هو توفي سنة 207 من المتقدمين، ومع ذلك كان يتناول ويذكر ويستشهد بالقراءات القرآنية في تأليفه، وجعل ذلك تبعه أيضا الزجاج في معاني القرآن. كتب إعراب القرآن كإعراب القرآن للنحاس وإعراب القرآن أيضا لأبي البقاء العكبري، كلهم كانوا يتناولون علم القراءات. كتب علوم القرآن يعني وهي من الكتب المتقدمة في التصنيف كما صنف الإمام الزركش رحمه الله البرهان، وفنون الأفنان لابن الجوزي، وكتاب الإتقان للسيوطي، ومناهج العرف العرفان للزرقاني وغيرهم، هذه الكتب لا بد أن يتناولوا فيها مباحث تتعلق بالقراءات، إما من حيث التعريف وبعض المسائل كمسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، أو من جهة اشتراط العلم بالقراءات لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم. لعلك تعذر يا شيخ إبراهيم، أيضا هناك دليل آخر، كتب توجيه القراءات القرآنية، وهذا يدلنا على يعني شدة العناية والاهتمام بالقراءات القرآنية عند المتقدمين. القراءة القرآنية كما ذكرت ابتداء لها أثر واضح في تحقق الإعجاز في كتاب الله تعالى، ولذلك أهل العلم رحمهم الله يقررون مسألة وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الإمام الشيخ الأمين الشنقيطي وابن عاشور وغيرهم، أن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، يعني تأتي الآية القرآنية فيها قراءة فتفهم على دلالة معينة، هذه الكلمة تأتي كلمة أخرى قراءة صحيحة يتغير الآن فهم الآية، فتعدد القراءات يعتبر منزلة تعدد الآيات من جهة إضافة معاني جديدة جدا للآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه المعاني لا تضيف إلى القرآن الكريم إلا رونقا وبهاء وإعجازا.
هل ممكن نأخذ مثالا؟
نعم، الأمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا لو ضربت لذلك مثلا في قوله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار في سورة العنكبوت، لنبوئنهم هناك قراءة حمزة والكسائي لنثوينهم، قراءة لنبوئنهم إذا أخذناها بحروفها بمبناها فهي من التبوؤ، والتبوؤ هو أن ينزل الرجل ضيفه منزلا حسنا، يعني أن يساوي له المكان ويهيئ له المكان، إذن دلالة الآية تدل على أن المتصفين بهذا الوصف سينزلون في هذا المكان المهيئ والمبوأ والحسن، لكن هل نفهم من هذه الدلالة أنهم سيطيلون المقام في هذا المكان؟ لا نفهمه، هذه الدلالة، هذه القراءة لا تعطينا هذه الدلالة. القراءة الأخرى لنثوينهم من طول المقام، من الثواء وهو طول المقام، فاتحدت القراءتان في نعيم أهل الجنة من جهة النعيم المقيم وحسن المكان ومن جهة طول المقام. هناك أمر آخر، مثلا أنا أضرب ذلك مثلا في الأمر العقدي، الآن نجد كثيرا ممن يتكلمون عن في إثبات صفات الله جل وعلا عندما يأتون إلى صفة العجب وهي من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى يذكرون جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة والتي يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة العجب لله جل وعلا على وجه يليق به سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن يستفاد من القراءات القرآنية في إثبات هذه الصفة من القرآن الكريم، ولا شك أننا إذا أمكننا أن نأتي بدليل من القرآن الكريم فهو متعين ابتداء. يقول الله جل وعلا في سورة الصافات بل عجبت ويسخرون، قراءة هذه قراءة القراءة العامة، قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، على هذه القراءة فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا. مثال آخر ما يتعلق بصفات العرش، الله جل وعلا وصف عرشه في القرآن الكريم بجملة من الأوصاف، وصفه بأنه عرش كريم، وصفه بأنه تحمله الملائكة، وصفه بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على هذا العرش استواء يليق به. في سورة البروج يقول الله جل وعلا ذو العرش المجيد، وهذه مما يخطئ به الكثير من الأئمة على طول يأخذها بالجر مباشرة، هي بالخفض قراءة حمزة والكسائي، إذا قيل ذو العرش المجيد تكون الصفة لله جل وعلا، إذا قيل ذو العرش المجيد تكون صفة للعرش، فهنا هذا إثبات صفة زائدة للعرش من كتاب الله جل وعلا. هذه المعاني في القراءة القرآنية هي أكثر من أن تحصى في الحقيقة، وهذا هو معنى قول العلماء إن تعدد القراءات هو بمنزلة تعدد الآيات. أنا أعود إلى ما ذكرته بس في البداية وهو ما يتعلق بتوجيه القراءات، وهو من هذا الضرب توجيه القراءات هو يعني يعتني بذكر يعني دلائل الوجه اللغوي للآية. هذا التوجيه من حيث هو كعلم قائم هو قديم جدا، فنجد مثلا الإمام مكي بن أبي طالب وهو متوفى سنة 37 و400 صنف كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، الإمام أيضا مثلا الإمام المهدوي رحمه الله صنف كتاب شرح الهداية وهو في توجيه القراءات، كذلك الإمام أبو زرعة والإمام أبو علي الفارسي وغيرهم من الأئمة كلهم صنفوا في علم توجيه القراءات، مما يدل على أن الأمر لم يقتصر فقط على حفظ الحروف وحفظ الخلاف، بل تعداه إلى أمر آخر وهو بيان التوجيه اللغوي لهذه القراءة. واستمر هذا الأمر، يعني ما يتعلق بتوجيه القراءات، استمر من العصر الأول من العصور المتقدمة إلى هذا الزمن. في كل عصر يأتي من يتناول القراءات القرآنية بتوجيه مناسب وذكر يعني طرائق في التوجيه إلى هذا الزمن، كما ألف الشيخ الصادق القمحاوي قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، وطلاع البشر في توجيه القراءات العشر، وكتابة حاف فضلاء البشر للقراءة في القراءات الأربع عشر للإمام البنا. هذه كلها تعطينا الحقيقة يعني دلالة واضحة ولا تدع يعني مجالا للشك أن هذا العلم محل عناية وتوقير منذ يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين نقلوا إلينا هذا الحروف إلى هذا الزمن.
وأيضا هذه الأمثلة على قلتها التي طرحتها تبين أهمية هذا العلم العظيم.
نعم، هو لو كان الكلام في التمثيل والاستدلال على يعني يطول جدا المقام في هذا.
لكن هنا سؤال مهم، يعني ما بين 57 ما هي القراءات التي يعتنى بها؟
نعم، هو الحقيقة القراءات في السابق كانت كثيرة جدا، ولم يكن الناس يعني يلتزمون قراءة معينة، لأنه الحقيقة لما نأتي إلى مسألة نشأة القراءات هي يعني منبثقة عن أمر إرسال المصاحف، إرسال عثمان رضي الله عنه للمصاحف في الأمصار، وكان القرآن يقرأ بوجوه متعددة، وكانت القراءة كثيرة جدا. ولكن لما جاء أهل العلم رحمه الله كان لهم مصطلح يتعرفون عليه وهو مصطلح الاختيار، والاختيار هذا معناه أن يعمد الإمام إلى شيء من مروياته فيختار منه جملة من هذه المرويات ويلتزم هذا الاختيار في قراءته ويروى وينقل عنه هذا الاختيار.
يعني عفوا يا شيخ، هذا اللفظ قد يكون غير مناسب، يعني التلفيق من رواياته أم جزء معين من رواياته؟
لا، هو الحقيقة عندما يأتي الإمام يعني يكون قرأ القرآن على حروف متعددة كثيرة بحكم ملازمته لمشايخه وعلماء عصره، لكن هو لما يريد أن ينسب قراءة لنفسه فله أن يختار، ولم يسميها تلفيقا، لأن الأصل حتى التلفيق في القراءات هو مصطلح يحتاج إلى شيء من التفصيل، يعني لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، هو يؤخذ باعتبارين. لكن هذا الاختيار الذي نشأ عليه أهل العلم رحمهم الله قوبل بالرضا والقبول من الأمة مطلقة، وتلقت الأمة هذه القراءات السبع بالرضا والتسليم والقبول فنسبت إليهم. وهناك أمر يجب أن نفهمه، أن نسبة القراءات السبع أو العشر إلى أصحابها إنما هي نسبة إتقان وجودة وليست نسبة ابتداع واختراع. يعني كما يقال الآن في هذا الزمن هذه قراءة عبد الباسط وقراءة المنشاوي وقراءة الحصري، كل الناس يقرون بهذه القراءة، لكن نسبت إليه لأنه بلغ الغاية في إتقانها وضبطها، ومن هنا نعرف الفرق يعني بين.
لكن السبعة والعشرة هذه أشهر شيء، فهل نقول القراءات المتواترة السبعة أم العشرة؟
هي العشرة كلها متواترة. جميل. على يعني على القراءات العشر كلها متواترة، وأما ما وراء العشر فهو شاذ.
ممتاز.
والشاذ يعني بحر لا ساحل له، يعني طيب. أمر
بعض رواة السبعة له قراءة أيضا من ضمن العشرة، أو بعض رواة السبعة.
نعم صحيح.
له قراءة.
صحيح.
فأي قراءتين؟
نعم يعني مثلا نأتي إلى خلف العاشر، هو الراوي عن حمزة، هو يروي عن حمزة واستقل بقراءة، لكن قراءته لا تخرج عن قراءة أهل الكوفة، فتنسب إليه القراءة من وجه، وتنسب إليه كقراءة، تنسب إلى إمام، وتنسب إليه نسبة رواية باعتبار أخذها عن حمزة.
بعض الناس يتساءل ما السر في كون الراوي عن القارئ اثنان بشكل.
نعم، هو الحقيقة ليس يعني ليس الأمر على قارئين. لما نأتي إلى الإمام الكسائي مثلا وهو توفي سنة 89 و100، عندما ترجم له ابن الجزي رحمه الله في غاية النهاية ذكر من طلابه 60 ممن أخذوا القراءة عنه. كونه اثنين ليس معنى ذلك أنه لم يقرأ عليه في حياته إلا هذين التلميذين، بالعكس هناك جملة من بعض الرواة لم يتلقوا عن الشيخ مباشرة ولم يلتقوا به، بينهم وبين الشيخ واسطة، وأحيانا يكون بينه وبين الشيخ واسطتين. هذا من عمل أصحاب الكتب وليس من عمل الأئمة، يعني أصحاب الكتب لما جاءوا بعد القراء السبعة في القرن الخامس والرابع فكانت لهم مندوحة في الاختيار، فعمدوا إلى بعض الرواة المشهورين، يعني جاءوا للكسائي مثلا أخذوا عنه راويين أبو الحارث والدوري، جاءوا لنافع وأخذوا عنه ورش وقالون، جاءوا لعاصم أخذوا عنه حفص وشعبة، هذا من عمل أصحاب الكتب، وإلا فإن الإمام كان يقرئهم ويقرئ غيرهم، ولم يكن الأمر يعني محسوما، لكن الله في ذلك حكمة أراد الله سبحانه وتعالى. ولك يقول الشاطبي جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقرأ القرآن عذبا وسلسلة، يعني أراد الله جل وعلا أن يبقي وأن يخلد ذكرهم في تلقي القرآن الكريم.
لكن بعض الناس يستغرب أن يكون هناك فرق أحيانا غريب بين حفص وشعبة نسيمة في الإيمانات مثلا، والفرق الأكبر في رواية المدنيين بين ورش وقارون، فيقول هل يعقل هذه قراءة الإمام نفسه؟
نعم نعم، هو يعني هذا الذي تفضلتم به إرادة صحيح، لكنه يزول تماما عندما نفهم الملابسات التي كان الشيخ يقرئ التلاميذ بها. فالشيخ رحمه الله عندما يأتيه التلميذ يكون الشيخ عنده جملة من مروياته الكثيرة جدا، فقد يقرئ هذا التلميذ ببعض مروياته ويقرئ تلميذا آخر بمرويات أخرى، فيحصل الخلاف بين التلميذين وكلاهما قد تلقى عن هذا الشيخ، وهذا أمر يعني حتى في التصور الذهني سائغ ومقبول. لكن أحيانا الاختلاف الشديد له سبب، بالنسبة لورش كان مصريا فقدم على الإمام نافع وكان في المدينة، وأما قارون فكان عنده في المدينة، فلما قدم عليه أقرأه بما يوافق قراءة أهل بلده مما تلقاه عن شيوخه، فتباينت القراءة كثيرا بين رواية ورش وقالون. أما في بعض الروايات فيكون الخلاف في بعض القراءات يكون الخلاف بين الرواة يعني قصيرا أو يسيرا جدا، مثل الخلاف الموجود مثلا بين البزي وقنبلة بن كثير أو الدوري والسوسي تقريبا عن أبي عمرو، يعني يعتبر خلاف في جملته يسير.
أنا أريد أن أسأل أيضا سؤالين مهمة، بما أن القراءات متواترة، قضية استنكار بعض الناس حتى بعض العلماء لبعض أوجه قراءة حمزة،
نعم.
ويعني حتى بعضهم قال هل أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت هذه مجرد أداء عنده، نعم. هذا السؤال الأول حول هذا،
نعم. هذا صحيح، والغريب أنهم يعني يستدلون ببعض الآثار المروية عن السلف رحمه الله في كراهتهم لقراءة حمزة، وهذه الآثار لم تحكم على قراءة حمزة التي سمعت من لفظه، يعني أصلا مثل نأتي الإمام أحمد توفي سنة 241 هو لم يدرك حمزة أصلا ولم يسمعه ولم يلتقي معه، فهذه النقد لقراءة حمزة إنما هو كان للأتباع الذين تلقوا القراءة عن حمزة، والسبب في ذلك أن قراءة حمزة تتصف بإشباع المدود، عنده إشباع المد المنفصل، إشباع المد المتصل، عنده نظام السكت في الهمزات، وعنده مثلا إذا أراد أن يقف على الهمزة له إما تسهيل وإما إبدال وإما نقل، يعني له يغير الهمز عدة تغييرات، هذه القراءة من طبيعتها يعني لما تلقاها الناس عنه بعد ذلك صحبها شيء من التكلف، فالذي ذم وعيب هو الحقيقة التكلف والتنطع الذي أديت به هذه القراءة لا اللفظ الذي نطق به الإمام، لأنه لا شك أنه يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. فيما يتعلق أيضا بإنكار بعض الناس، بعض المتقدمين من النحاة أو المتعصبين من البصريين قد أنكروا بعض قراءة متواترة في أول سورة النساء،
صحيح، والأرحام
كيف يقال لهؤلاء؟
نعم، يقال لذلك يعني هناك قاعدة متفق عليها أن القراءات غالبة وحجة على اللغة،
يا سلام،
وليست اللغة حجة على القراءات،
يا سلام.
ويجب علينا أن ننزل أولا، يعني هذا يوجد كما تفضلتم شيخ إبراهيم، هو يوجد عند البصريين أكثر باعتبارهم يجعلون للقواعد يعني شأنا عظيما لا تنبغي مخالفته، ولذلك إذا جاءت القراءة تخالف شيئا من القواعد التي قررت يعني يتعاملون معها بشيء من الرجع. لكن من يعرف حقيقة اللفظ القرآني واللغة العربية الواسعة يعلم أن القراءة القرآنية هي حجة عن اللغة، ولا توجد قراءة من القراءات ليس لها وجه في اللغة، بالعكس، يعني حتى قراءة بالأرحام بمصرخي، قراءة ابن عامر في سورة الأنعام وكذلك زين وغيرها من القراءات الكثيرة التي يعني حصل إشكال فيها، عندما نرجع إلى المنصفين يعني ممن تناولوها بمسألة علمية نجد أنهم يثبتون لها وجوها سائغة في اللغة، ولذلك هذا مما تميز به السمين الحلبي في الدر المصون في انتصاره للقراءة القرآنية التي نيل منها. وهناك كتاب الحقيقة قيم جدا وهو كتاب الدكتور عبدالعزيز الحربي توجيه مشكل القراءات الفرشية، وهو يتناول بالذات هذه القراءات التي طعن فيها ويذكر تخريجات العلماء المتقدمين عليها.
جميل. مرة أخرى ذكرت هذا المصطلح الفرش والأصول، ما المقصود بهذا؟
نعم، هما مصطلحان رئيسيان في متن الشاطبية وغيرها من المتون. أنا أود أن أشير إلى أمر، أن من دلائل القبول للمتن الشاطبية أن من جاء بعده سار على منهجه، كما فعل ابن مالك في قصيدته الدالية، وكما فعل الإمام ابن الجزي رحمه الله في الطيبة وغيره. عندهم مصطلحان رئيسيان وهما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفرش. يقصدون بالأصول الدلالة اللغوية لمعنى الأصل، فالأصل في اللغة ما يبنى عليه، ما يبنى غيره عليه، هذا هو الأصل، ما يبنى غيره عليه. فهم يأتون إلى الأصول الثابتة بدلا من أن يأتي يتعامل مع مواضع المد المنفصل بإفراد ومواضع الإمالات بإفراد، يجعل أصلا عاما، فيقول كل مد متصل يشبعه ورش وحمزة ويوسطه الباقون، كل مد منفصل فالقراء فيه على ثلاث مراتب. هذه الأصول تنسحب على جميع النظائر في القرآن الكريم، ولذلك يسهل علينا استحضارها. لا يتعاملون مع الأمثلة على أنها مجردة، يقول مثلا سورة البقرة فيها كذا موضع مد، في كل موضع يحتاج أن أبين، خلاص ما نوع المد، له أصل معروف. الفرش هي المواضع المنبسطة التي لا تدخل تحت قاعدة مضطردة، لا تدخل تحت قاعدة مضطردة. نأتي لفظ يخدعون، هو ورد في البقرة، فما يمكن أن إذن يحفظ في موضعه. نأتي إلى مثلا قيمة، نأتي إلى مواضع أخرى وردت، تحفظ في مواضعها، وهذا هو الفرش. والأصول العناية بها أتم، لأنه لا تكاد توجد يعني آية أو مقطع من القرآن الكريم إلا وفيه جملة من أبواب الأصول، بخلاف الفرش فربما تمر أحيانا سورة أو سورتين ليس فيها خلاف فرشي.
جميل. دكتور أحمد، من الأشياء التي يسألوا عنها كثير من الناس قضية الطرق، فيقول أنا قرأت على شيخي قرأت أو رواية حفص عن طريق الشاطبية، فهل لي أن أخذ بما ورد في غير الشاطبية؟ كان يقصر المنفصل مثلا، وهل له أن يلتزم إذا قصر المنفصل مثلا يعني أن يلفق بين الطريقين، أم أن يلتزم بطريقة؟
هذه مسألة مهمة جدا، ويعني يجب أن يظهر أمر في هذه المسألة. أولا، لا تخلو القراءة إما أن تكون على سبيل الرواية أو على سبيل العبادة. يعني الإنسان لما يريد أن يقرأ القرآن الآن، هو قرأ مثلا، نعرف أن طريقة حفص في الشاطبية هو التوسل، وأراد أن يقرأ بالقصر، فنقول هذه القراءة التي تقرأ بها هل هي على سبيل الرواية أو على سبيل العبادة؟ إن كانت على سبيل الرواية فعليه أن يلتزم الطريق، لأن هذا تدليس في الرواية، هذا تدليس أن يقرأ بالتوسط، وأن يكون قرأ بالتوسط ويقرأ بالقصر، هذا تدريس في الرواية وغير مقبول مطلقا. وأما إن كان على سبيل العبادة والقراءة المطلقة للقرآن الكريم سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، فإن هذا جائز، لأن هذا ورد وهذا ورد، فيفرق بين هذين السبيلين وهذين المسلكين في هذا الأمر. وهذا يعني يقود إلى مصطلح معروف عند أهل الاختصاص، وهو التلفيق في القراءات. يعني التلفيق ربما يبدو والله أعلم أن من يحارب التلفيق جملة وتفصيلا، سببه إلى أنه هذا التلفيق قد يميع القراءات القرآنية، يعني قد يضيع هذا العلم، بمعنى أن نقول كل ما صح يقرأ به. لكن أهل العلم رحمهم الله يفصلون في ذلك، وهو أن التلفيق لا يخلو من حالين، إما أن يكون يترتب عليه فساد المعنى، وهذا يظهر في القراءات القرآنية التي بينها اتفاق. أحيانا القراءة القرآنية لا تظهر من كلمة واحدة، لا بد أن تظهر معها الكلمة الأخرى. مثلا أضرب لذلك مثلا في قوله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات، قرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات بتقديم المفعول وجعل كلمات هي الفاعل. الآن قراءة ابن كثير مركبة من هذين الجزئين، إذا قرأت آدم بالنصب لابد أن تقرأ كلمات، يعني لا يمكن يأتي واحد يقول أنا أقرأ آدم بقراءة ابن كثير وأقرأ كلمات بقراءة حفص، وكلاهما صحت، لأن هذا يتسبب في حصول فساد في النص القرآني ينزه كرم الله جل وعلا عنه. أما ما سوى ذلك فإنه يرجع به للأصل، فيقال على سبيل الرواية هذا تدليس لا يجوز، وأما على سبيل العبادة إذا أراد أن يقرأ في الصلاة فقرأ برواية ابن كثير، وفي ركعة أخرى بقراءة مثلا شعبة وغيرها، فإن هذا مما صح ونزل به القرآن، ولا مانع من ذلك.
أحيانا في أوجه الأداء للراوي الواحد لو قرأ مثلا في سورة واحدة، مثلا في سورة القمر، يسأل كثير من الناس عن هذا ونذر بالترقيق أو بالتفخيم، هل له أن مرة يقرأ بالتفخيم ومرة بالترقيق؟
نعم، هذه الحقيقة يعني المسألة أخف من سابقتها. جميل. لأن هذه كما تفضلتم هي في أوجه الأداء، في أوجه الأداء، لكن هذه أيضا تخضع لما تلقاه عن شيخه ولما قرأ به على شيوخه، فإن كان في سبيل الرواية فيلتزم الطريق الذي قرأ به والكيفية التي قرأ بها، وإن كان على سبيل الدراية فهو جائز.
شيخنا بعض الناس يقول الدكتور أحمد الآن ذكر أنه لا بد من شيخ يعلم قراءة القرآن، لأن القراءات كقراءة القرآن بتلقي. بعض الناس يقول لا أنا ما أحتاج، أنا عندي مصحف على هامشه القراءات
صحيح. نعم.
السبعة بل العشرة بل ربما الأربعة عشر صحيح. الحمد لله أقرأ ولا أحتاج إلى هذا كله.
نعم هذا يقرأ بس فقط الفرش، وأما الأصول فلا يستطيع أن يقرأه.
جميل.
لأن الذي يوجد المصاحف التي توجد على هامشها القراءات القرآنية، أول حقيقة هذه المصاحف قدمت خدمة للناس لا شك، لكن يعني طلبة العلم وأهل الاختصاص يعني الحقيقة يجب ألا يركنوا إليها كثيرا، لأنها تضعف عندهم الملكة في استنباط القراءات القرآنية من هذه المتون. ولذلك من أراد أن يقرأ هذه القراءات هو في الحقيقة يقرأ الخلاف الفرشي، لكن هم لا يذكرون على الهامش خاصة في لما يتقدم لا يذكرون الأصول، تمر ميم الجمع في الآية أربع أو خمس مرات لا يذكر الخلاف فيها، هاء الكناية لا يذكر الخلاف فيها، الإمالات ربما يذكرها تحت يحتاج إلى أن يعني ينتقيها القارئ. فهو هذا الحقيقة يفيد من أراد أن يعرف الخلاف الموجود في الآية، لكن لا يمكن أن يقول أنا أقرأ القرآن وأنا أعرف قرأت القرآن برواية حمزة لأني أقرأ بموجب
هذا المصحف.
هذا لا يمكن، لأنه في أشياء ليست موجودة في الهامش.
هل هناك مصحف معين ترى أنه من أفضل المصاحف التي جاءت له هامشها القراءات؟
نعم الحقيقة يعني لم أقم يعني بسبر تام لهذه المصاحف، لكن هناك كتاب للمصحف للشيخ محمد فهد خاروف في القراءات الأربع عشر، وراجعه الشيخ القراء في الشام الدكتور الشيخ محمد كريم. هذا المصحف يعني وفى بالمراد في معرفة الخلاف، لكن يبقى الحقيقة أن تلقي القراءات لا يقتصر فيه على الخلاف الفرشي، لا بد أن يضاف إلى ذلك أيضا معرفة الخلاف الأصولي في القراءة في الآية القرآنية.
جميل جدا، أمثالتنا دكتور أحمد الحق هذه المعلومات الجميلة المتعلقة بأعظم كتاب له كتاب الله عز وجل، لكن بقي معنا الفقرة الأخيرة التي هي في الغالب بسك الختام، فينقلنا لها الأخوة إن شاء الله ثم نعود.
لنا في دروب العلوم
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
دكتور أحمد قبل أن نختار الكتاب المميز نشوف معك بعض الكتب، هل بعضها مثلا ممكن نخبر الأخوة ما هي هذه الكتب قبل أن نختار الكتاب؟
الحقيقة هذه مجموعة من الكتب، ويعني هي شروح للشاطبي، أولها هذا الكتاب وهو كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام السخاوي. ميزة هذا الكتاب أن الإمام السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي، ولذلك لما شرح الشاطبية كان هو من أول من شرحها، ويتميز الشرح أيضا بخاصية وهي أن الإمام السخاوي ينقل عن شيخه بعض المسائل.
جميل.
بعض المسائل التي أخذها بالمشافهة من شيخه، هذه ميزة الكتاب على اختصاره. الكتاب الثاني وهو كتاب إبراز المعاني للإمام أبي شامة رحمه المقدسي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 656 أو 65. هذا الكتاب من أشهر وأمتعي شروح الشاطبية، وله هذه الطبعة بتحقيق الشيخ عطوة وطبعة أخرى بتحقيق الشيخ جاد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتميز بمسلك وهو الاستدراك على الإمام الشاطبي رحمه الله في بعض المسائل. الإمام الشاطبي مشكلته أنه فتح المجال لمن أراد أن يستدرك، هذا يقول وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولة. فكان الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام أبو شامة يستدرك عليه كثيرا، وهذه محل نظر.
ربما بعض الناس ما كان يعرف أن أبا شامة مهتم بالقراءة.
بالعكس أبو شامة له حتى المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز وهو في مسائل القراية. أيضا هذا الكتاب وهو كتاب العقد النضيد في شرح القصيد للسميل الحلبي رحمه الله، وهو من الشروح يعني التي يعتني بتحرير ألفاظها ووجه الإعرابي وغير ذلك من المسائل المهمة، ومثله أيضا كتاب شرح الشاطبية للفاسي. وهذه الشروح تقريبا من مدرسة واحدة.
جميل.
من مدرسة واحدة ولها نمط واحد. هذا شرح يعني له بعض الخاصية وهو للشيخ الضباع،
هذا محدث يعني
الشيخ ضباع متأخر رحمه الله، رشاد المريد إلى مقصود القصيد. ميزة هذا الشرح أنه لمن أراد أن يقرأ بمضمن الشاطبية، يعني ينبه على بعض المسائل التحريرات الموجودة. أما كتب كتب المتقدمة فهي كتب تتناول الشاطبية كمتن يشرح. أما هذا الكتاب فهو يعني كقراءة يستفاد منه كثيرا من حيث ذكر وجه التحريرات أو بعض التحريرات الموجودة على الشاطبية.
ما أنكم تقولون لابد من قراءته على شيخ؟
طبعا لابد لكن هذا يساعد يعني عندما تقرأ بعض الأوجه ينبه عليها يعني.
إذن دكتور أحمد الكتاب الذي تختاره للقراءة؟
نعم الحقيقة لعلنا نخرج قليلا عن مجال القراءات وما يتعلق بها. يعني دائما ما يلاحظ على طلاب الدراسات العليا والباحثين في البحوث الأكاديمية ضعف المستوى في الكتابة. يعني نجد عندما نقرأ في بعض الرسائل نجد تقريرا علميا جيدا ولكن الأسلوب والقالب الذي يحمل هذه المسألة العلمية يعتريه شيء من الضعف، وهذا قد يكون سببا في عدم الاستفادة من هذه التقريرات. ولذلك يجب علينا معاشر المختصين والأكاديميين أن نعتني بما يصقل موهبة الكتابة والأسلوب ويرفع من مستوى الأسلوب عند من أراد أن يتصدى الكتابة. وأنا أشير هنا إلى كتاب هو من أمتع الكتب في هذا المجال، وهو العود الهندي على مجالس الكندي. وهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، مفتي وقاضي حضرموت، وهو متأخر، توفي في تقريبا 1385 أو 75، وهو دراسات يعني تعقيبات على ديوان المتنبي رحمه الله تعالى في 3 مجلدات طبعته دار المنهاج. وهذا الكتاب يعني متعة كاملة حقيقة. والمتعة تأتي من جهتين، من جهة حسن انتقائه للأبيات ومن جهة أسلوبه في النثر، عندما حتى الإمام السقاف رحمه الله عندما يتناول المسائل وتحرير المسائل فتجد أسلوبا عذبا رشيقا لطيفا. وهذا في الحقيقة ينبغي علينا أن نعتني بمثل هذه الكتب ونحاكي هذا الصنيع لترتقي مستوى الأبحاث والدراسات الأكاديمية.
وبالنسبة لارتقاء الذائقة اللغوية، هل في اختلاف القراءات القرآنية مجال خاص لمعرفة مرادفات الكلمات؟
بلا شك، يعني طالب علم القراءات في الحقيقة الذي يحفظ القرآن الكريم بقراءاته المتعددة عنده حصيلة لغوية يعني ثرية جدا، ولكن مشكلتنا دائما في توظيف هذه الحصيلة اللغوية.
أنا دكتور أحمد بعد أن امتعتنا هذا الامتاع الحسن الجيد، لا أنسى أن أشكر أخانا الحبيب الشيخ ضيف الله الشمراني، فأنا أخذت رقمه منك ويعني قد حالنا على مريض، جزاه الله خيرا. وأنا شاكر لك الدكتور أحمد بن علي السديس رئيس قسم دراسات القراءات في كلية القرآن وعلوم الجامعة الإسلامية. أشكر للدكتور أحمد الحقيقة هذا الامتاع الحسن وهذا الطرح الجميل وأيضا هذه الإطلالة الجميلة لعلم القراءات الذي كان بينه وبين كثير من الناس نوع من النفرة، وكانوا يظنون أنه مجرد علم ترى فيه ليس له ارتباط كبير بالواقع. أثبت لنا الدكتور أهمية هذا العلم وأيضا كذلك سهولته وأثاره الجميلة، سواء كانت على العقيدة أو على اللغة أو حتى على التفسير. إذا كان علما ماتعا يكفي أنه متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. شكر له وشكر لكم أيضا مشاهدي الكرام. وقبل أن أودعكم أذكركم بلقائنا إن شاء الله في مداد في الأسبوع القادم مع الشيخ عبد الله بن صالح العجيري، سنتحدث بإذن الله عز وجل عن القراءة السريعة والتصويرية، وهل هذه أنواع من القراءة هي فعلا قراءات مفيدة أم أنها مجرد تسويق لبعض الدورات التي تأخذ من الناس أموالا ولا تقدم لهم شيئا. سيكون في الميزان إن شاء الله، في ميزان مداد كتاب أصل الأنواع، وهو المؤلف المشهور داروين ونظرية داروين المشهورة. سنتحدث إن شاء الله حول هذا الكتاب وحول هذه النظرية، وهل لازالت موجودة في الجامعات الغربية والعالمية أم أنها وئدت وماتت، وهل هناك من العلماء المسلمين من يقرون بهذه النظرية. كل هذا إن شاء الله سنتحدث عنه في الأسبوع القادم في برنامجكم مداد. حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نفي دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
دليل ليطمئن قلبي.